صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن تلبسه من ثوب الصحة والعافية، وأن تغفر له ولنا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي القاعدة السادسة، وفيها مواضع غامضة تحتاج منا إلى قراءة متأنية. وقد عقد الشيخ هذه القاعدة أو قعد هذه القاعدة بعد أن بين في القاعدة الخامسة حصول الاشتباه على كثير من بني آدم بابتلاء الله تعالى لهم بهذا الأمر، كما قال سبحانه: منه آيات بينات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلما أن ذكر الشيخ رحمه الله الاشتباه الذي وقع فيه بنو آدم، تبادر إلى الذهن سؤال: فلقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، أي أن لقائل أن يقول هذا باب عظيم ومقام خطير، فلا بد من وجود ضابط نضبط به النفي والتنزيه، ولا بد من ضابط نضبط به الإثبات. وهذا سؤال في محله. قال الشيخ مبينا وجاهة هذا القول، قال: إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه يعني في التنزيه، أو مطلق الإثبات يعني في مقام الإثبات من غير أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. نعم، بين الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي في هذا الباب لبلوغ التنزيه الاعتماد على مطلق نفي التشبيه، لأن من استخدم هذا المسلك وهو نفي التشبيه زاعما أنه يريد بذلك التنزيه، فإنه سيفضي به إلى رد النصوص بدعوى التشبيه كما سيتبين مما يأتي لاحقا. فلا يكفي ضابطا في باب التنزيه أن نقول بنفي التشبيه على إطلاقه، لأن مفهوم التشبيه يختلف باختلاف الفهوم بخلاف التمثيل، هذه واحدة. أيضا لا يكفي في مقام الإثبات والإقرار والإمرار أن نثبت من غير تشبيه، بمعنى أن نقول كل شيء يمكن أن نثبته لله ونلحق به عبارة من غير تشبيه، هذا لا يكفي في طرائق الإثبات، أن نقول يثبت كل شيء بشرط أن نقول بلا تشبيه، فلا هذا ولا هذا كاف في ضبط هذا المقام الخطير في باب النفي والإثبات. قال: هذا ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذه جملة يلح عليه الشيخ كثيرا لأهميتها: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك. فكل الموجودات لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك ووصف مشترك، هذا الاشتراك يقع في الاسم ويقع في أصل المعنى، حتى إنه لا يقع الاشتراك بين الخالق والمخلوق في اللفظ وفي أصل المعنى، كل موجودين لا بد أن يقع بينهما اشتراك، ولو لم يكن ذلك الاشتراك إلا في مسمى الوجود، فالله موجود سبحانه والمخلوق موجود ببداهة العقول، فها قد وقع الاشتراك في اللفظ واشتراك في أصل المعنى، لكن عند الإضافة وهو ما سماه الشيخ القدر المميز، القدر المميز، فيحصل التمييز بالإضافة، فإذا أضيف الوصف إلى الخالق صار لائقا به، وصار مثلا وجوده سبحانه وجود واجب، وصار وجود المخلوق وجود ممكن، وهكذا في سائر الأشياء. فدوما لابد أن نميز بين ثلاثة أمور: المعنى العام المطلق المشترك الذي يكون في الأذهان، ثم المعنى الخاص المضاف إلى الخالق، ثم المعنى الخاص المضاف إلى المخلوق. فالمعنى العام المشترك المطلق الموجود في الأذهان هذا يقال ويطلق في حق الخالق وفي حق المخلوق، والمعنى الخاص المضاف إلى الخالق يليق به وهو المثل الأعلى، والمعنى الخاص المضاف إلى المخلوق يليق بالمخلوق وهو المثل الأدنى. هذه مقدمة يعني لهذه القاعدة. ثم إنه قال:
فالنافي اعتمد فيما ينفيه على أنها لا تشبيه، قيل له إن أردت أنه معادي له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك أو مشارك له في الاسم لازمك هذا في سائر ما تثبته ما تثبته، وأنتم إنما أقلتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه بين بعض الوجوه كما في الأسماء
من بعض الوجوه.
أحسن الله. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشبيه من بعض الوجوه التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: إن النافي، وهو الآن سوف يذكر ثلاث شبهات من شبهات النفات، أولها شبهة التشبيه، ثانيها شبهة تعدد القدماء، ثالثها شبهة التجسيم، فإن هذه يعني يدعونها شبهات لنفي الصفات عن الله تعالى، فهو يشتغل الآن بالضابط الذي يتعلق بالنفي، ثم بعد ذلك يتحدث عن الإثبات. قال: إن النافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يعني إذا قال النافي لا أثبت استواء ولا مجيئا ولا نزولا ولا وجها ولا يدين ولا 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 ولا، لما؟ قال: لأن هذا يفضي إلى التشبيه، لأن هذه صفات للمخلوقين. قال: إن اعتمد على أن هذا التشبيه، قيل له: إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، إن أردت أن هذا يقتضي أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم وأن هذا يقتضي أن تنفي الصفة عن الله لأدنى قدر من المشابهة، فإنه سيلزمك أن تنفي ما أثبته، أن تنفي ما أثبته. وكأن هذا الكلام موجه للصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، فهو يقول لهم: إن قصدتم أن هذا تماثل من جميع الوجوه، أنه تماثل من جميع الوجوه فهذا باطل، لما بين الخالق والمخلوق من الامتناع التام من التشابه فهو باطل عقلا وسمعا، وإن أردتم أنكم يمكنكم أن تثبتوا علة التشبيه لوجود مشابهة من وجه دون وجه فإن هذا سيؤدي بكم إلى نقض ما أثبتموه، فإنكم قد أثبتتم الصفات المعنوية السبع ونفيتم الصفات الفعلية والخبرية، فيعود عليكم تعود عليكم هذه العلة بالإبطال فيما أثبتموه. هذا معنى قوله: لزمك في هذا في سائر ما تثبته، وإنما وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه، ما هو تفسير التشبيه والتماثل عند هؤلاء المتكلمين؟ قالوا إن الشيئين المتماثلين هما اللذان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب على الآخر. هذا التفسير للتشبيه والتماثل ممتنع قطعا في حق الله تعالى مع خلقه، وهذا معلوم عقلا وشرعا. قال: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإن بين الخالق والمخلوق من البون الشاسع ما يمنع أن يتطرق هذا الاحتمال، وأن يكون ما يجوز لهذا يجوز لهذا، وما يجب لهذا يجب لهذا، وما يمتنع على هذا يمتنع على هذا. هذا ممتنع تماما، وبالتالي لا يلزم من نفي، لا يلزم من نفى هذا يعني نفي التشابه من بعض الوجوه، يعني لا يلزم من نفى هذا القدر نفي التشابه من جميع الوجوه، فإنه إنما ينفي على ما وقع عليه النفي، وهو القدر الخاص المضاف لكل منهما، فهذا لا يقع فيه التشابه، ولا يلزمه أن ينفي الأسماء والصفات المتواطئة. فإذا كان هذا هو معنى التشابه والتماثل عندكم، فلا يلزم منه أن ننفي عن الله اسم العليم والقدير والحكيم، ولا صفة الاستواء ولا المجيء ولا النزول، فإن هذا ليس بلازم منه، فإن هذه أسماء وقع فيها الاشتراك في اللفظ، ووقع فيها الاشتراك في أصل المعنى، وتخصصت عند الإضافة، فصار لله المثل الأعلى وللمخلوق المثل الأدنى. ثم قال:
ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل ما أثبت من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل.
نعم، هو الواقع أنه ينبغي أن يكون الوقف هاهنا، وظاهر صف الكتاب أن هذه جملة مستأنفة، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وهي في الواقع ملتحقة بما قبلها. يقول رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم يعني بمعنى أنه يجعل التشبيه حاصلا في نوع من أنواع الصفات كالصفات الفعلية والخبرية، فيجعل التشبيه حاصلا في إثبات الوجه واليدين والعينين، أو في إثبات الصفات الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء دون سائر الصفات المعنوية، ولا ريب أن هذا تحكم وعدم اضطراد في المسلك. لهذا قال: ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. فإذا رأوا أهل السنة يثبتون الصفات الخبرية والصفات الفعلية قالوا هذا تشبيه وأنت مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، بمعنى أنني إذا أثبتت لله استواء بمعنى العلو فلا يلزم من ذلك أن يكون استواء كاستواء المخلوق، وإذا أثبتت لله تعالى وجها حقيقيا فإن ذلك لا يلزم منه أن يكون كوجه المخلوق، هكذا يقول منازعهم. فلا يسلم لهم بهذه الدعوة العريضة أن الاتفاق في الأسماء أو في معنى من المعاني يلزم منه وصمة التشبيه. وألحق الشيخ قال: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، لكنه في الواقع لم يستطل في بيان هذه العبارة، وإن كان قد ذكرها في غير ذلك من كتبه. وذلك الفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل من وجهين: أولا أن لفظ التشبيه لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، أما لفظ التمثيل فقد ورد نفيه في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الأمر الثاني تفريق لغوي، وهو أن يقال إن التشبيه هو المطابقة من معظم الوجوه، وأما التمثيل فإنه المطابقة من جميع الوجوه، فهذه الجملة في الواقع تلتحق بما سبقها. ثم قال بعد ذلك:
وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص من وصف الإله.
أخص وصف الإله،
لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار.
نعم، هذا مثال لما وقع فيه النفاة من وصم مخالفيهم بالتمثيل أو بالتشبيه لأدنى ملابسة. فالمعتزلة يقولون من أثبت لله علما قديما فقد قال بتعدد القدماء، يعني بمعنى أنهم يقولون أنت تثبت الله تعالى قديما، يعني بمعنى أول فليس قبله شيء. طيب صفته أهي قديمة؟ سيقول المثبت نعم صفته قديمة، فيقول إذن قد أثبت قديمين، فإذا أثبت صفة أخرى أثبت ثلاث قدماء وأربعة وخمسة، فزعموا أن هذا يؤدي إلى إثبات تعدد القدماء. هذه شبهتهم. أرأيتم يعني بداهة حينما يسمع الإنسان هذا الكلام يستنكره، ويعلم أنه لا يلزم من إثبات صفات أزلية قديمة لله سبحانه وتعالى أن يكون تم عدة آلهة، لكنهم هم وصفوا بمن يثبت الصفات بأنه يقول بتعدد الآلهة. ولنستمع إلى الرد.
ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون
نعم، عفوا نسيت التنبيه، على أنهم قالوا معللين دعواهم بأن أخص وصف للإله هو القدم، هكذا قالت المعتزلة، أخص وصف للإله هو القدم، فإذا قلتم عن كل صفة من صفاته إنها قديمة فقد قلتم بتعدد القدماء، فقد قلتم بتعدد القدماء، هكذا وجهوا شبهتهم. فرد عليهم مثبتة الصفات، ومثبتة الصفات يشمل أهل السنة والأشاعرة والكرامية والماتوريدية، فإن هذا اسم عام يشمل كل من كان الأصل عنده الإثبات وليس النفي، وإن خالف بعضهم في أنواع من الصفات. نعم.
ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصف حقيقة
أخص وصفه حقيقة
أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه لكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
نعم، هذا جواب حاضر، وهو أن يقال لهم لا نقر لكم بأن أخص وصف في الإله هو القدم حتى تعودوا علينا بالزعم بأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، فإن أخص أوصاف الإله حقيقة كما يقوله مثبتة الصفات أنه رب العالمين، أنه على كل شيء قدير، أنه بكل شيء عليم، أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أنه لا تخفى عليه خافية، وهذه أوصاف أو خصائص لا تطلق على الصفة، فلا يقال عن القدرة والحكمة والقوة أنها رب العالمين ولا أنها على كل شيء قدير، ولا أنها هذه لا تطلق عليها، مع أن البشر يتفقون على أن هذه هي أخص أوصاف الإله، فهذا يبطل زعمكم بأن القدم هو أخص أوصاف الإله. ثم قال بعد ذلك:
ثم من هؤلاء الصفات يأتي من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات مجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
نعم، هذا من السجال الذي وقع بين النفاة وبين مثبتة الصفات. فإذا قيل الصفاتية في هذا المقام فإنه ينطبق على أهل السنة وينطبق على الأشاعرة والماتريدية الذين يناوئون المعتزلة والجهمية في نفيهم للصفات ابتداء، فيجيبونهم بهذا الجواب. فبعضهم يعبر بتعبيرات مختلفة، منهم من يقول عن الصفات إنها قديمة، منهم من لا يقول إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم، بمعنى أن الصفات ليست منفصلة عن الرب كما يصورها المعتزلة والجهمية أنها غير الله وأن الاسم غير المسمى، يريدون أن يفصلوا بين الموصوف والصفة. فلهذا يعبر الصفاتية بألفاظ مختلفة، منها أن يقول قائلهم الرب بصفاته قديم. طيب، منهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، بمعنى أنه وإن قلنا هو وصفاته قديمان فإن ذلك لا يستلزم أن توصف الصفة بأنها رب العالمين وأنها على كل شيء قدير وغير ذلك، فهذا ليس بلازم، فإن القدم لا يمكن أن تتصف به ذات مجردة. مش معنى ذات مجردة يعني مجردة عن الصفات، لأن الذات المجردة عن الصفات أصلا لا وجود لها في الحقيقة، وإنما هي فكرة ذهنية، لا يمكن أن توجد ذات إلا وتقوم بها صفات. هذا معنى قوله فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، عند من؟ أي عند الصفاتية، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا، ودليل ذلك أنك تقول مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم محدث لأنه خلق من خلق الله، وصفاته أيضا محدثة، هل لزم من ذلك أن تكون صفاته نبية كما كان هو بذاته نبيا؟ لم يلزم. فكذلك لا يمكن أن يلزمنا المعتزلة بوصف الصفات بأنها قديم مع الله فينشأ عن ذلك القول بتعدد القدماء، بل نقول صفات الله تعالى قائمة بذاته، صفاته قائمة فيه، والاسم لا نقول هو المسمى ولا غير المسمى، نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. وكل هذه البحوث بحوث ألقاها في فناء المسلمين هؤلاء المتكلمين، هؤلاء المتكلمون من المعتزلة والجهمية، وإلا فأهل الإسلام في غنى عنها، لكنها كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله هذه من الحماقات الحادثة. فصار هؤلاء المتكلمون يطرحون هذه الأسئلة الفاسدة ويثيرون هذه التساؤلات، وكان أهل السنة في مبدأ الأمر يعرضون عنهم ولا يمكنونهم من ضخها بين المسلمين وتسليكها في عقولهم حتى استفاضت، فكان لابد من فك هذه الألفاظ وبيان هذا الإجمال بالتفصيل الذي يرفع الإشكال. فلهذا نقول إن الصفة تقوم في الموصوف، والمضاف إلى الله عز وجل نوعان، إما أن يكون عينا قائمة بنفسه فيكون مخلوقا كما تقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذا المضاف إلى الله يتصور قيامه بنفسه وحينئذ فهو مخلوق، أو أن يكون المضاف إلى الله لا يتصور قيامه بنفسه بل لابد أن يقوم بمن أضيف إليه كعلم الله وسمع الله، وحينئذ يصبح صفة من صفات الله، ومثله وجه الله ومجيء الله ونزول الله وما أشبه. فحينئذ نقول الصفة تقوم بالموصوف، والاسم لا هو المسمى ولا غير المسمى، بل اسمه للمسمى. وهكذا إذا قيل هل الصفات زائدة عن الذات أو هي عين الذات؟ الصفات للذات. فهذه التشقيقات التي أحدثها المتكلمون هذا من اتباع المتشابه الذي أرادوا به التلبيس على العامة، ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. ثم قال:
فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
نعم، أي يقال لهؤلاء القوم من النفاة هذا الذي تسمونه تشبيها إنما سميتموه تشبيها على حسب اصطلاحكم، بمعنى أنكم حينما وجدتم اشتراكا في الاسم أو اشتراكا في أصل المعنى زعمتم أن هذا هو التشبيه الذي نفته النصوص، والأمر ليس كذلك. هذا وإن سميتموه تشبيها فهو تشبيه على اصطلاحكم، ولا غضاضة في إثباته لله عز وجل، لأن هذا ليس مما نفته النصوص. هذا معنى قول الشيخ هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. فنحن لا نقر أنه تشبيه أصلا، بل ننظر إلى المعنى واللب فلا نجده تشبيها، وبالتالي فلا ننفيه عن الله عز وجل. ثم قال:
القرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه باصطلاح المعتزلة.
نعم، القرآن قد نفى مسمى المثل فقال ليس كمثله شيء، والكيف ولم يكن له كفوا أحد، والند فلا تجعلوا لله أندادا ونحو ذلك. نقول نحن نقر بهذا، ولكن يقولون، من الذين يقولون هنا؟ الصفاتية المثبتة. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا يقال عن الصفة إنها هي مثل الموصوف، ولا يقال عن أنها نده، ولا يقال أنها مثله. كل هذا لا تقوله العرب، بل الصفة تابعة للموصوف وليست قسيما له، فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. العقل لا ينفي مسمى التشبيه الذي زعموه تشبيها في اصطلاح المعتزلة، بل التشبيه الذي عرفه بعض الصفاتية بين شيئين هو أن يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، وهذا لا يمكن أن يتصور بين الخالق والمخلوق بحال. ثم انتقل إلى شبهة ثالثة فقال:
وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.
لاحظوا، ها هنا مقدمتان ونتيجة، وهذه طريقة المناطقة أن يأتوا بمقدمتين ثم يستخلصوا منهما نتيجة. يقولون بما أن كذا كذا وكذا، وبما أن كذا كذا وكذا، إذن كما يقوله أهل الرياضيات. أهل الرياضيات يقولون بما أن كذا وكذا، وبما أن كذا وكذا، إذن كذا وكذا. فهم أتوا بمقدمتين خلصوا فيهما إلى نتيجة. ما المقدمة الأولى؟ قالوا الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة. النتيجة إثبات الصفات يلزم منه التجسيم، يلزم منه التشبيه. هكذا رتبوهما. طيب، لننظر كيف أجاب الشيخ عن هذه الدعوة.
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
طيب تأملوا في القطعة الأولى، بين طريقة النفاة المحضة الذين هم المعتزلة والجهمية حين قرروا أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، ثم أن الأجسام متماثلة. إذن النتيجة أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه. إذن يعني معنى ذلك أنه لا تثبت الصفات، وهكذا فعلت المعتزلة والجهمية. لكن بعض الصفاتية وهم أصحاب التعطيل الجزئي من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات، ويعني يثبتون الصفات المعنوية وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. من يريد بهذا؟ يريد به الأشاعرة ومن كان على طريقتهم، لأنهم وافقوهم في جزء كلامهم، فقالوا الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، العلو لا يقوم إلا بجسم. فهم أنكروا علو الله عز وجل علوا ذاتيا، علوه بذاته فوق عرشه، بنفس الطريقة قالوا العلو لا يقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، إذن يلزم من إثبات علو الله على عرشه تشبيهه بخلقه. فهم يعني شابهوا أصحاب التعطيل الجزئي، شابهوا أصحاب التعطيل الكلي في مسألة العلو وبعض الصفات الفعلية. فلهذا
تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله.
نعم، إذن هؤلاء هم الأشاعرة في قوله فلهذا تجد هؤلاء. ومن صاحب الإرشاد؟ أبو المعالي الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين، وهو من كبار فقهاء الشافعية ومن أساطين المذهب الأشعري، وله كتاب اسمه الإرشاد، له كتاب اسمه الإرشاد يقرر فيه عقيدتهم. فتجد أنهم يثبتون الصفات المعنوية السبع كالسمع والبصر والكلام، ولا يثبتون العلو، وهذا تناقض منهم، وينكرون العلو بالطريقة التي أنكر بها المعتزلة خصومهم جميع الصفات، ومنها السمع والبصر والعلم وغيرها. نعم، وكذلك
قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو عقبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبته لا فرق.
نعم، يعني تدرج الشيخ رحمه الله فذكر أصحاب التعطيل الكلي وهم المعتزلة والجهمية، ثم ثنى بأصحاب التعطيل الجزئي وهم الأشاعرة، ومثل لهم بصنيع أبي المعالي الجويني، ثم ثلث بقوم أقرب أو بشخص أقرب إلى طريقة السلف لكنه خالف في هذه القضية، وهو القاضي أبو يعلى الحنبلي محمد بن الحسين الفراء، وهو من كبار أئمة المذهب الحنبلي، لكنه يعني لم يوافق الحق في هذه المسألة، فوافقهم على أن الأجسام متماثلة، ولكنه يثبت العلو، يختلف عنهم في أنه يثبت العلو، لكن يوافقهم في دعواهم، يعني كأنما ابتلع الطعم في المقدمة أن الأجسام متماثلة، لكنه يثبت العلو، فيكون إثباته للعلو إثباتا خبريا كإثبات الوجه واليدين والعينين عنده على طريقة المفوضة، الذين يثبتون وصفا لا يثبتون له معنى، لا يثبتون له معنى، هذا المراد بالإثبات الخبري. وأبو يعلى الفراء رحمه الله كان عنده تفويض بين واضح، وله يعني كتاب في يعني أخبار الصفات وإثبات الصفات، لكن أصاب فيه وأخطأ رحمه الله. وبين الشيخ رحمه الله أن هؤلاء متناقضون، وأنه يلزمهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما نفروا. فلهذا قال في آخر كلامه: والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. ما الذي نفوه؟ نفوا الصفات الفعلية الاختيارية وأثبتوا الصفات المعنوية، ولا فرق، يلزمهم فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. ثم قال:
ووصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام المتماثلة والمثبتون يوجبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفسار.
جميل. إذن نذكر، ثم مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى خلاصتها أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. المقدمة الثانية: هل الأجسام متماثلة؟ النتيجة أن هذا يدل أن إثبات الصفات تشبيه، يعني بمعنى أنهم توصلوا إلى نفي التشبيه بنفي التجسيم، يعني أرادوا أن يصلوا إلى نفي التشبيه أو إلى إلزام مخالفهم من أهل السنة بالتشبيه عن طريق إلزامهم بأنكم مجسمة. فهم قالوا إثبات الصفات يستلزم التجسيم، إذا أثبتتم صفات فالصفات لا تقوم إلا بجسم. رقم اثنين: الأجسام متماثلة. النتيجة: إثبات الصفات يستلزم التشبيه الذي منع الله منه في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء. هذه دعواهم. أهل السنة يردون عليهم بأنواع من الردود، منها أنهم يجيبون بمنع المقدمتين معا، أو بمنع المقدمة الثانية، أو بالاستفصال. فلننظر.
ولا ريب أن قوله بتماثل الأجسام قول باطل.
طيب، إذن هذه هي المقدمة الأولى، لكن الشيخ رحمه الله اكتفى بقوله: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل لظهوره وبيانه. فزعم يعني أن الأجسام متماثلة قول باطل، لكن قبل هذا لم يشر إلى المقدمة الأولى، طوى ذكرها لظهورها وبيانها. ما هي المقدمة الأولى؟ أن الصفات أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، هذا مؤداها، لأنه قال إثبات الصفات يستلزم التجسيم. قال في المقدمة الأولى: إثبات الصفات يستلزم التجسيم، يعني معنى ذلك أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام. لم يذكر الشيخ الرد على المقدمة الأولى، لكن الرد عليها ظاهر بين، وهو أن يقال: لا نسلم بالمقدمة الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام. ألسنا نقول: نهار طويل وليل قصير وشتاء قارس وهكذا، الآن أضفنا الصفات إلى ما ليس بأجسام. إذا قلنا نهار طويل وصفنا النهار وهو ليس جسما بالطول، ليل قصير وصفنا الليل مع أنه ليس بجسم بالقصر، وهكذا. فليس ليس مسلما قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، قد تقوم الصفات بما ليس بجسم. هذه هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فهي قولهم بتماثل الأجسام، هذا أيضا قول باطل، وأفاض في الرد عليه فقال:
ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من
الهيولى
أو بالمركب من الهيولى أو الصورة
والصورة
ونحو ذلك، فأما إذا فسروا بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونه في ذلك.
طيب، إذن الشيخ الآن بصدد نقض المقدمة الثانية، نقض المقدمة الثانية. أعطونا أذهانكم يا أخوان، فالكلام فيه يعني صعوبة. يقول: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم ثم ذكر عدة تفسيرات للجسم. ما الجسم عندكم؟ ما هي الجسمية؟ تارة يقولون الجسم هو ما يشار إليه، يعني ما تمكن الإشارة إليه جسم، كما أشير مثلا إلى هذه الكاميرا أو إلى هذا الضوء أو إلى هذا السقف، فيقولون الجسم هو ما يشار إليه. وتارة يقولون الجسم هو القائم بنفسه، يعني ما كان له كينونة ووجود مستقل. وتارة يقولون الجسم هو الموجود، وتارة يقولون هو المركب من الهيولة والصورة. ما هي الهيولة؟ الهيولة هي المادة، والصورة الصفة والهيئة. وإن شئتم أملي عليكم تعريف الهيولة كما ذكرها في التعريفات، ذكرها الجرجاني في التعريفات. يقول: الهيولة لفظ يوناني، لفظ يوناني معناه الأصل أو المادة، الأصل أو المادة. طيب، يكفي هذا لأن نتوسع. طيب، ونحو ذلك. وتارة أيضا يفسرون الجسم والجسمية بالمركب من الجواهر المفردة، والجوهر المفرد عند المتكلمين هو ما لا يقبل الانقسام، ويقولون إنها متماثلة. فالشيخ رحمه الله أبطل الكلام الأخير المتعلق بالجواهر المفردة بقوله: فهذا مبني على صحة ذلك، يعني على صحة إن الجسم مركب من جواهر مفردة، وعلى إثبات الجواهر المفردة. والصحيح أنه ليس هناك جوهر مفرد لا يقبل الانقسام، بل كل شيء يقبل الانقسام أو يضمحل، وعلى أنها متماثلة. وكل هذه الأمور الثلاثة يكفي أن نقول إنه لا صحة ولا وجود لما يسمى بالجواهر المفردة. فالمقصود أن لفظ الجسم عندهم، لفظ الجسم عندهم غير منضبط، ولا نسلم لهم بالمقدمة الثانية من أن الأجسام متماثلة، فهذا غير صحيح. ولهذا قال: وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. طيب، ثم قال: والمقصود
أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيم بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أفرض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
طيب، إذن هذا تنظير بين قضيتين لا ارتباط بينهما، لكن من باب التنظير والإيضاح. دعونا ننظر في مقالة نفاة الصفات وفي مقالة الرافضة، لأن يعني مقالة الرافضة أبين وأوضح في البطلان، فيمكن أن تعينك على فهم بطلان مقالة هؤلاء النفاة. لنبتدئ بذكر المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة عند نفاة الصفات، ثم المقدمة الأولى والمقدمة الثانية والنتيجة عند الرافضة. أما نفاة الصفات فيقولون: المقدمة الأولى إثبات الصفات يستلزم التجسيم، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، النتيجة إثبات الصفات تشبيه. طيب، خلنا نشوف ما قالته الرافضة. المقدمة الأولى عند الرافضة: من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. المقدمة الثانية: من أبغض علي فهو ناصبي. ما النتيجة على ترتيبهم؟ من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصب. نحن إذا أتينا إلى الدعوة الرافضة يعني يتبين لنا المقدمة الأولى عند الرافضة باطلة، لأنهم قالوا من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. هذه المقدمة لا تسلم لهم، ألحقوها بالمقدمة الثانية، من أبغض علي فهو ناصبي، من أبغض علي فهو ناصبي، هذه نسلم بها، مبغض علي ناصبي، لأن حق علي رضي الله عنه الحب. فرتبوا على المقدمتين نتيجة أن من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، لأنهم قرروا أولا في المقدمة الأولى أن من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، ومبغض علي ناصبي، إذا من تولى أبا بكر وعمر يكون ناصبيا، وقد وقع فساد في المقدمة الأولى فلا تسلم لهم. إذا أتينا إلى مقالة نفاة الصفات وجدنا كلا المقدمتين باطل، فقولهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم لا نسلم لهم ذلك، بل نقول إن الصفات يمكن أن تقوم بما ليس بجسم، فلا يلزم أن تقوم الصفات بالجسم، هذا مع اختلافكم الواسع في تحديد ما هو الجسم. المقدمة الثانية، الأجسام متماثلة، من قال أن الأجسام متماثلة؟ الأجسام متفاوتة طولا وقصرا، ضخامة وضآلة، حرارة وبرودة، رطوبة ويبوسة، نعومة وخشونة، إلى آخر ذلك من المفارقات الكثيرة بين الصفات. فتأملوا كيف تكلف هؤلاء القوم ليصلوا إلى نفي الصفات عن الله عز وجل. هم في حقيقة الأمر اعتمدوا على نفي التجسيم للتوصل إلى نفي التشبيه، هم اعتمدوا على نفي التجسيم للتوصل إلى نفي التشبيه، لكنهم فشلوا في طريقتهم في نفي التجسيم بدعوى أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام وأن الأجسام متماثلة. فإذا فسدت مقدمتاهم هذا فنتيجتهم فاسدة وباطلة من باب أولى. طيب، ثم قال بعد ذلك:
ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد نصب الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها.
نعم، هذا تكرر معنا كثيرا، وهو دعواهم أن يعني أن الشيئين لا يمكن أن يشتبه من وجه ويختلف من وجه، وأن عامة العقلاء يقرون بأن ما من شيئين إلا ويمكن أن يكون بينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه. ثم ذكر بعد ذلك مقطعا أكثر فيه من الضمائر وأسماء الإشارة، دعوني أقرأه عليكم وأفسره. يقول الشيخ رحمه الله: قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق، ما هو الطريق الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله؟ علقوا: المشار إليه بقوله بهذا الطريق ما مضى من كونهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما. المشار إليه ما مضى من كونهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما. طيب، فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فإنهم لا ينفون ذلك المشار إليه التشبيه، يعني ذلك هنا تعني التشبيه، فهم لا ينفون التشبيه إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا، ما هذا؟ هذا المقصود به إثبات الصفة، الإثبات. وإذا ثبت أن هذا، يعني أن الإثبات يستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، يعني في نفي الصفة، ذلك هنا بمعنى الصفة، ولا يحتاج نفي ذلك يعني نفي الصفة إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يعني بمعنى أن الشيخ في هذه الأسطر أبطل طريقتهم وقال إن هذه الطريقة لا تسعفكم في الوصول إلى مرادكم، فقد اعتمدتم على نفي التشبيه بنفي التجسيم، وهذا لم يتحقق لكم بهذه الطريقة. لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. يعني بمعنى أنه أرأى أن الشيخ رحمه الله أراد أن يرتب لهم وأن يوجه كلامهم على نحو أكثر منطقية وموضوعية، ولكنه لا يسعفهم. أراد الشيخ أن يقول أنه ينبغي أن تكون المقدمة الأولى لو ثبت له صفة لكان جسما، والمقدمة الثانية الأجسام متماثلة تشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع، الأجسام متماثلة تشترك فيما يجوز ويجب ويمتنع، فتكون النتيجة أنه ليس بجسم لامتناع ذلك عليه. فالاعتماد هنا على نفي التشبيه لنفي التجسيم، والواقع أنهم اعتمدوا على نفي التجسيم لنفي التشبيه، وكان مقتضى الترتيب المنطقي أن يعتمدوا على نفي التشبيه لنفي التجسيم، لكنهم لم يسلكوا هذا المسلك. على كل حال لا شك أن هذه مباحث فيها غموض، وتحتاج يعني من طالب العلم إلى أن يعني يتوفر على قراءتها قراءة متأنية حتى يدركها، ولكن دعونا نختم بشيء بين، وهي بيان الطرق الصحيحة وليست طويلة في الإثبات، حتى يعني تسكن النفوس والعقول بعد هذه المعمعة. نعم نعم بيناها، إيه أقول بينا هذا في أسماء الإشارة، بينا هذا. طيب لنسمع الآن إلى الطرق الصحيحة في النفي، يعني الآن تبين بأن طريقتهم التي ذكرنا لهم ثلاثة طرق أرادوا أن يتوصلوا بها إلى نفي الصفات عن الله. الدعوة، الطريقة الأولى دعوة التشبيه، الطريقة الثانية دعوة تماثل القدماء، الدعوة الثالثة دعوة التجسيم، وتم إبطالها. لننظر إذن ما هو الضابط الذي ينبغي أن يتخذ للتنزيه، لأنه مقدمة هذه القاعدة السادسة كان في السؤال من أنه لا بد من وجود ضابط في بيان ما يمتنع وما يجوز في حق الله تعالى، وأنه لا يكفي في هذا مجرد نفي التشبيه ولا مجرد الإثبات مع نفي التشبيه. إذن ما هو الضابط في هذا الذي نعتصم به في تنزيه الله تعالى؟ نعم قال:
وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيء إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة.
إذن عد، هذه طريقة صحيحة، ما هي؟ وهو نفي النقص والعيب عن الله، فكل نقص أو عيب فالله منزه عنه، فما دل على عيب ونقص فإن ننزه الله تعالى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى جل عن أن يوصف بما يقتضي نقصا أو عيبا، فالنقائص كوصفه سبحانه وتعالى بالبخل، ووصفه سبحانه وتعالى بالخوف، ووصفه تعالى بأي صفة من صفات النقائص، بالفقر وما أشبه. أيضا ننفي عن الله تعالى العيب كوصفه سبحانه وتعالى بالصمم، بالخرس، بالعمى. فمن الطرق الصحيحة في مقام النفي والتنزيه نفي الله، تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، وهذا هو معنى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأن سبحان معناها تنزيها لله. هذه واحدة.
وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي المماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا
فيما هو مستحق له،
فيما هو مستحق سمره، فيما هو مستحق له. وهذا حقيقة التوحيد، وهو أنه لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه.
إذن الطريقة الثانية نفي المماثل، نفي المماثل. تأمل قوله وكذلك إذا أثبت له من صفات الكمال ونفي مماثلته مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. بمعنى أن من طرائق التنزيه أن ننفي مماثلة غيره له فيما شاركه في الاسم وأصل الصفة. فإذا كان غيره شاركه في اسم السمع والسميع والبصر والبصير والعلم والعليم والقدرة والقدير، فإن طريقة التنزيه في هذا أن ننفي المماثلة، ننفي المماثلة فيما يختص به الخالق عما يختص به المخلوق. نعم. وكل صفة
من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب السلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هاتان طريقتان في النفي. بقي طريقة واحدة ذكرها الشيخ في القاعدة الأولى، وهو أن من طرائق التنزيه نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أصل في التنزيه. خذ على سبيل المثال لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقد نفى الله عن نفسه الصاحبة والولد، فيكون من طرائق التنزيه أن ننفي ما نص الله تعالى على نفيه عن نفسه. فصارت هذه طرائق ثلاث. أولها نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيها نفي النقائص والعيوب عنه سبحانه. ثالثها نفي مماثلة المخلوقين فيما حصل فيه اشتراك في الاسم أو في أصل الصفة. هذا هو الضابط في باب النفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.